بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الثاني من سلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين. وكنا قد تحدثنا بالأمس عن بدء الخلق، كان الله ولم يكن شيء معه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة المقادير، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، قال وعرشه على الماء. وقلنا إن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فنؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء بعلمه الأزلي قبل أن تكون، وعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون جملة وتفصيلا، وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. ونؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يقع، وخلق الله القلم وأجراه فكتب كل المقادير، وكتب كل ما هو كائن إلى الأبد على وفق علم الله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر. ما كان وما هو كائن إلى الأبد، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقد فهم بعض العلماء من الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، معناها أن الكتابة حصلت فور وجود القلم، عندما خلقه أمره فورا. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. هذه مرتبة العلم، وهذه مرتبة الكتابة. ثالثا مرتبة المشيئة، كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته، ومشيئة الله صادرة عن حكمته ورحمته، وما وقع مطابق لعلمه السابق في اللوح المحفوظ، المكتوب في اللوح المحفوظ. فمشيئة الله نافذة، وقدرته شاملة، وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما شاء الله يخلقه، الذي يشاء يوجده، وهذه المرتبة الرابعة: الإيجاد والخلق. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وكل ما سواه مخلوق، والله خلق العامل والعمل، خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ما يجري من خير أو شر وكفر أو إيمان أو طاعة أو معصية شاءه الله وقدره. ونؤمن بأن هذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد. فهناك أشياء يعملها ربنا مباشرة، هناك أشياء يعملها العباد والله خلقها. فكل ما يقوم به العباد من الأقوال والأعمال والتروك معلوم لله، مكتوب عنده ومخلوق، والله قد شاء وأراد وخلقه. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقال: والله خلقكم وما تعملون. لكن مع إيماننا بأن الله تعالى خلق أفعال العباد، فإننا نؤمن أيضا كما أخبر عز وجل أن للعباد مشيئة واختيارا، وأن لهم فعلا حقيقيا وعملا، وأنهم ليسوا مجبورين على أعمالهم. فلو شاء الواحد أن يصلي صلى، ولو شاء أن لا يصلي ما صلى، ولو شاء أن يشرب الخمر لشربه، ولو شاء أن يتركه لتركه، وهكذا. إذن هذه المشيئة التي بناء عليها يحاسبون. ولو كان الأمر أنهم لا اختيار لهم ولا مشيئة ما حاسبهم. ولذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وصل الأمر بالعبد إلى أن يفعل شيئا بغير اختياره ورغما عنه وبالإكراه وبالإجبار وبالقوة، فإن الله لا يحاسبه على ذلك. فالعباد يفعلون ما يشاءون، لهم مشيئة واختيار، يفعلون يعني أفعالهم بمشيئتهم. ولكن هذه الأفعال وهذه المشيئة كلها مخلوقة، خلقها الله، خلق الفاعل والفعل والعامل والعمل، وخلق الشائي ومشيئته سبحانه وتعالى. فليس في كتابة الله تعالى وتقديره إذن منافاة لمشيئة الإنسان واختياره، لأن الله كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق وما يترتب على ذلك ولم يجبره عليه، بل هديناه النجدين وبين له طريق الخير وطريق الشر، وخلى بينه وبين نفسه، قال له اعمل، وهو يختار ما يريد من غير إكراه ولا إجبار. فمن كمال علم الله تعالى وعظمته أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعلمه محيط بما في السماوات وما في الأرض، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه عز وجل علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب كل حركة من حركاتها في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. طيب، أمس ذكرنا للوح المحفوظ أسماء، ما هي؟ أم الكتاب، كتاب الإمام المبين، الذكر، كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال كثير من المفسرين: الجنة، أرض الجنة. طيب، أيضا إيش باقي؟ الكتاب المبين والإمام المبين، أم الكتاب، أم الكتاب، أم الكتاب والإمام المبين والذكر واللوح المحفوظ. قال عز وجل: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نوجدها في الواقع هي مكتوبة. إن ذلك على الله يسير. وذكرنا أن هناك فوائد لهذه الكتابة: أن يسلم العبد، لا يطغى إذا أتاه الله مالا، ولا ييأس أو يأسى إذا فاته شيء من الدنيا، لأن ذلك مكتوب مقدر من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فعلامة على ماذا يعني يكون الأسى؟ خلص، أي شيء يحدث مصيبة فهي مكتوبة من زمان، شيء مقدر مكتوب ومفروغ منه، وجف القلم بعد ما كتب القلم المقادير، جف القلم على علم الله. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وعرشه على الماء، يعني كتب المقادير، القلم خلق القلم وكتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وبهذا يستدل على أن العرش سابق على القلم، خلق العرش سابق على خلق القلم. وقد قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فهو سبحانه كتب مقادير الخلق حين كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها، كما قلنا في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب. فليس القلم أول مخلوق، لكن معنى الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وليس القلم أول مخلوق، وإنما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فكانت الكتابة بعد خلق القلم مباشرة، وأما العرش مخلوق قبل القلم. إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. وهذا ذكره أهل العلم كابن تيمية رحمه الله في الصفدية، وكما في بغية المرتاد وشفاء العليل بن القيم ورسالة العرش للذهبي رحمه الله. طبعا هذه المعلومات ثروة كبيرة وفرصة للعباد من رب العالمين. يعني نحن لا شهدنا، ما رأينا ولا حضرنا، وكيف نستنبط هذا؟ ما يمكن. ولذلك كل هذه المعلومات ثروة ورزق من الله. الآن البشرية تخوض في قضية بدء الخلق، كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق، ما عندهم نظريات وأشياء، تكهنات، تخرصات، توقعات. كله يقول في نظرية تقول كذا، وفي نظرية تقول، وفي نظرية تقول. ونحن عندنا العلم الأكيد. تصوروا يا إخوان، يعني نحن المسلمين عندنا العلم الأكيد بالقضية الغيبية اللي ما شهدناها، لكن هذا من الله. وهذا فائدة الإسلام والدين، أن يصير أن عندك يا مسلم علم يقيني، والذي عند غيرك من الكفار الذين تكلموا عن بدء الخلق تخرصات، وبعضهم ملاحدة ويقولون بالانفجار والبيج بانج. وش الانفجار؟ ما الذي قبل الانفجار العظيم؟ قالوا عدم، لا شيء، ما كان في شيء. طيب ما الذي انفجر؟ قالوا خلية صغيرة. طيب هذا خلق خلية كما قلنا شيء، في التكهنات وتخرصات. كيف انفجرت؟ طفرة. ما الذي طفرها؟ ما الذي انطفر؟ ما في. ولذلك ظنون وتخمينات، وكثير منها طبعا باطل، باطل. لكن أنت يا مسلم عندك العلم الحق، أنت يا مسلم عندك العلم الحق. الحديث الثالث عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال من القائل؟ جبير: كاد قلبي أن يطير، رواه البخاري. وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان مشركا، قدم المدينة بعد بدر يطلب فداء أسارى بدر، جاء من طرف المشركين بعد معركة بدر. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً أن الأسرى والوفود من يأتي يسمع القرآن حتى يسمع كلام الله، فكان ينزلهم في مكان أماكن قريبة من المسجد حتى يسمعوا. فسمع جبير بن مطعم وهو مشرك لما جاء المدينة في طلب الفداء، فداء الأسارى من قومه، وافق في صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور، فسمع منه هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء، هل خلقوا من العدم أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا، الخلق من العدم ما يمكن، كيف يعني شيء يوجد من لا شيء؟ وما الذي أوجده؟ حدث من تلقاء نفسه؟ لا يمكن. هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن. كيف يخلق الإنسان نفسه قبل أن يوجد؟ فما الاحتمال الثالث الوحيد الباقي الصحيح؟ أن هناك خالقا أو موجدا أوجد هذا من العدم بقدرته. لما سمع جبير هذه الآيات رضي الله عنه وقعت في قلبه وأثرت تأثيرا بليغا، وكانت سبب هداية إلى الإسلام. وقد جاء في بعض الروايات: فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن، رواه أحمد. الحديث فيه ضعف لكن معناه موافق، كأنما صدع عن قلبي في تلك اللحظة التي سمعت فيها الآيات، انفتح لي شيء ما كان يراه. وهذه الآيات من قوارع القرآن. أمس يا أخوان لما قلنا تعالوا نجمع قوارع القرآن، في ترى هذا باب عظيم، هذا قوارع القرآن. ليش؟ لأن هذا في مناقشات في الشبكات الإنترنت والمناظرات والمناقشات مهمة قوارع القرآن، لأنها تقرأ. يعني لو شفت ملحد تقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الله خير أما يشركون أإله مع الله، وهكذا. هذه قوارع القرآن، هذه قوارع تقرع. ولذلك جبير مطعم رضي الله عنه يعني لما سمعها انزعج وقلق وانصدع عن قلبه وأصيب بالرهبة، لأنه عرف ما تضمنته الآية من الحجة البالغة. وعرب هؤلاء يفهمون، كانوا يفهمون القرآن على وجهه، وهذه الآية كافية لمن عنده عقل في الدلالة على وجود الخالق سبحانه وأنه هو الذي خلق. وما يمكن إذا واحد عاقل إلا أن يذعن، يعني ماذا سيفعل غير الإذعان لما في الآية؟ وأي منكر وعاقل إذا قرأت عليه لابد أن يسلم إلا إذا عاند. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو إلا لا يخلو من ثلاث احتمالات: إما أنهم خلقوا من غير شيء، لا خالق خلقهم، وجدوا من غير إيجاد ولا موجد وهذا محال. ثانيا أنهم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال، بل هو أشد في البطلان. الثالث الذي تقوم به الحجة أن هناك موجدا وخالقا وهو الله عز وجل، فإذا تعين هذا علم أنه المستحق للعبادة، لأن وراء يعني وراء قضية التسليم الآن في صراعنا مع الملاحدة الآن، ترى بعض الملاحدة يقول أو بعض الكفار يقولون طيب خلاص سلمنا لكم إنه في خالق، خلاص سلمنا لكم في خالق، سلمنا في خالق، لكن خلقهم وتركهم ليش؟ للتملص من قضية يعني ما إيش الخطوة اللي بعد إنه في خالق؟ إنه في شرع وفي مراد لهذا الخالق من الخلق، لماذا خلقه؟ هو الملحد الكافر ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يزيغ، يعني يقول خلق وترك، إيش يطلع؟ لماذا خلقه؟ يلزم من هذا إنه خلق عبثا. ولذلك من قوارع القرآن، من قوارع القرآن: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذه من قوارع القرآن، لأن هذه في المناقشات هذه تجي وراء هذه، يعني إذا سلم في النهاية انحشر في الزاوية وقال خلاص أقر أن هناك موجد وخالق، فأنت لابد تنتقل معه النقطة اللي بعدها في النقاش، يعني من أصول النقاشات، فلماذا خلقهم؟ إيش هاي كذا بس؟ يعني ما يمكن الخالق الحكيم، ما يمكن الخالق العظيم صاحب القدرة هذه العجيبة أن يخلق بدون بلا إيش؟ بلا قصد، بس كذا يخلق بلا قصد؟ ما يمكن، لابد يكون في قصد. طيب ما هو القصد؟ أنت أنا أقصد الآن في النقاش، نحن كيف لما نجي معهم في النقاش واحدة والثانية والثالثة وراها واللي وراها وهكذا حتى نقود حتى نقودهم إلى الحق، بعدين تجي الرد في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه في أي سورة؟ في آخر السورة، آخر سورة الذاريات. وش الذاريات بالنسبة للطور؟ أيوة، فالآيات تتجاور وتترابط خلاص، كل واحد وتقود الواحدة إلى الأخرى، الحق منه سبحانه. طيب وإذا كان خلقنا لعبادته فكيف نعبده؟ من الذي سيخبرنا كيف نعبده؟ هو، فكيف يخبرنا؟ رسول وكتاب، واضحة يعني التسلسل واضح يعني ما ولا بد. طيب فهذا الرسول وهذا الكتاب، فيقال الكافر اقرأ ترجمة، إذا كنت لا تعرف العربية اقرأ ترجمة الكتاب، خلاص أنت اعترفت أنه هو خالق وأنه ما يمكن يخلق عبثا وأنه خلق الخلق لعبادته، فكيف يعبدوه؟ هو الذي عليه البيان، ما يمكن خلق يستنبطوا كيف من أنفسهم، كل واحد يعبد على كيف، لا. طيب كيف يعبدوا؟ برسول يرسله وكتاب ينزله، خلاص اقرأ يلا اعبد الآن، خلاص وصلنا وصلنا إلى المبتغى، وصلنا إلى المبتغى. قال جبير رضي الله عنه في الحديث: كاد قلبي أن يطير لقوة الدليل المفحم المقنع، فدخل الإيمان في قلبه واطمأنه. وهذا الدليل دليل عقلي ترى، يعني هو دليل من الكتاب من القرآن، لكنه يناقش إيش؟ العقل، يخاطب العقل. أم خلقوا من غير شيء، هذا حوار عقلي. أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الطريقة تسمى عند العلماء طريقة السبر والتقسيم، يعرض لك الاحتمالات. الاحتمال الأول هذا صحيح؟ لا، ما يمكن، باطل. الاحتمال الثاني هذا صحيح؟ لا، لا يمكن. الاحتمال الثالث ماذا بقي؟ هذه طريقة السبر والتقسيم، فنحصر الاحتمالات ونناقشها واحدا واحدا. ما هي الاحتمالات الممكنة؟ هذا أو هذا، ناقشها واحدا واحدا حتى نصل إلى الحق. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين: السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل لاستنباط علة الحكم الشرعي. وضابط هذا المسلك أمران: الأول حصر أوصاف الأصل المقيس عليه، والثاني إبطال ما ليس صالحا للعلة. فإن كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه قطعيين قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء. شوف، يحصر الاحتمالات ويبطل الحصر والإبطال. شوف، هذه طريقة السبر والتقسيم، هذا العنوان الأساسي. إيش يجي بعده؟ الحصر والإبطال، اللي هو احصر الاحتمالات وكر عليها واحدا واحدا، الاحتمال الأول الثاني، نبطل كل كل الأباطيل نبطلها، فيبقى عندنا في الأخير الاحتمال الوحيد الصحيح الباقي. قال الشيخ: لأنه حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة، اللي أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قطعي لا شك فيه، لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم أو يخلقهم خالق، ولا رابع البتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه، يعني لا شك أنه باطل، ما يمكن يكون يمكن أنه صح، أكيد باطل. فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه، لكنه حذف في الآية. الحين الثالث ما هو مذكور في الآية، نعم الثالث ما هو مذكور في الآية، فدلالتها ليش؟ لظهوره، لأنه خلص هو الوحيد الباقي. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده وقطعية لا شك فيها. شوف مثلا في القرآن: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله؟ طيب، الكلام السابق في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني الصحابة ما كانوا يسألون عن حكم الأشياء التي لم يذكر حكمها، اكتفاء بأن الأصل هو الإباحة، حتى لا يكون سؤال أحدهم سببا للتحريم. فكانوا خلاص، الله ليس ربنا ليس بنسي، وما كان ربك نسيا. فلو كان الله يريد أن ينزل حكما في شيء لنزله. الصحابة كانوا مؤدبين، ما كانوا يجوا يسألوا في هذه المنطقة وفي هذه المساحة في هذه الأشياء، هذه خلاص من فقههم أنهم يتركونها. غير قضية الوقائع والأحداث اللي تقع للواحد منهم، هذا شيء آخر، ولا يجي يسأل هو، يقول حصل لي كذا حصل كذا، يسأل هو. لكن السؤال العام عن شيء خلاص تركه ربهم ما نزل فيه شيء خلاص اتركه خلاص مع الأصل إباحة، وهذا حكم يعني، هذا حكم، هذا لله حكم، ما اعتبر أنه هذا مغفول عنه ويعني أنه ما له شيء ما له، لا، هذا الأصل في الأشياء الإباحة، هذا حكم. ولو أراد الله أن ينقله عن الإباحة لنزل حكما نقله تحريما أو إلى آخره. طيب يعني تحريما أو وجوبا أو إيجابا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فإذا هذا نهينا أن نسأل عن شيء لها جانب معين، مو ما نسأل أبدا، لا، إذا وقع لهم شيء يسألون. نعم، ولا يسألون عن الافتراضيات، هذا أصلا يعني ليس من الأدب في طلب العلم أنه يجي واحد يخترع قضايا ما حصلت. نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية، يوم من الأيام جاء واحد من أهل البادية، طبعا يجي يعجبه الواحد اللي جاء أهل البادية العاقل، لأنه أسئلته يعني وجيهة وجيدة، تكون جيدة وجيهة، ما يجي واحد مثلا سفيه ولا طايش في حماقة أو لا، يريدون يعجبهم العاقل، رجل من أهل البادية يأتي ليس مثلهم مخاطبا يعني عنده العلم والفقه ويجب أن يسكت عن كذا، يجي واحد ما يدري من البادية ما يدري ويسأل، يسأل وهو عاقل، سؤال عاقل، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. شوف بعض البادية عندهم أسلوب في التحقق، فيه الأسئلة المشددة الصريحة المباشرة القوية الواضحة، هو كذا ما يعني طريقتهم في يجي السؤال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ شوف هذا هنا يتبين لنا عقل الرجل، أنه بدأ يسأل عن، هو يسأل عن الأشياء التي يراها كل يوم في الطبيعة، وهذه الأسئلة التي تقود إلى شيء، هذه أسئلة لها معنى ومغزى، هذه تقود إلى أشياء. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. يعني جعل فيها سبلا، جعل فيها، الله في القرآن قال: لما خلق الجبال أنه جعل فيها سبلا، صح؟ وذكر أنه جعل فيها شيئا آخر، ما هو؟ كلمة تشبه السبل، فجاجا سبلا، فجاجا سبلا، ف بعضهم ذكر في الفروق الممرات في الجبال سواء كانت مغلقة أو نافذة، يعني توصل إلى السهل مثلا في البداية، في النهاية يعني في نهايتها توصل إلى السهول، وأحيانا تكون إيش مغلق طريق ينتهي في وسط، لكن في طرق لا نافذة إلى آخر الجبل. طيب يعني في فرق يعني بين فجاجا وسبلا، ما هي زي بعض، ما هو مثل بعض. ما في تكرار. طيب، قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، يعني مثل الفجاج السبل، فجاجا سبلا، أو جعل فيها ما جعل من المعادن، وأنزلنا الحديد، تجده في الجبال، في معادن في الجبال. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ هذا إقسام، قسم، قسم. بعد ما قرر قال: من الذي خلق السماء؟ من كل الخبر الإجابة واحدة، الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وتمامه قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولى، طرح الأسئلة هذه بقوة وأخذ الإجابات ومضى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. من هو هذا الرجل؟ ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. شوف الرجل رضي الله عنه، واضح ترى وحفظ كل حفظ من رسول رسول الله، حفظ من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العلم، المعلومات التي جاءهم بها، وجاء الآن يتحقق. وهذا الرجل ضمام له أسئلة، يقول عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. نهى الله تعالى الصحابة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أو السؤال عن الأشياء قبل أن تحدث، وعما لا ضرورة إليه ولا فائدة لهم من السؤال فيه والتنقيب عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أما ما يحتاجون ما وقع لهم قضايا خاصة بهم فإنه لا بد أن يسألوا، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو الجمع بين الآيتين. لو قال واحد: ما وجه الجمع بين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وبين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فنقول: لابد أن يكون السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به، لأنه عندنا سؤال منهي عنه لا تسألوا، وعندنا سؤال مأمور به فاسألوا. واضح يا إخوان؟ طيب، لما يأتينا نصان فيهما أمران في الظاهر، يعني في كبداية متعارضان، ماذا نفعل؟ كلاهما نزل من جهة واحدة من عند الله، ما يمكن يكون في تعارض. على طول مباشرة نقول: السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به. على طول هذه طريقة أهل العلم والفقه، السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به. طيب، المنهي عنه مثل إيش؟ طيب، أشياء قبل أن تحدث، فرضيات لا ضرورة إليها لا فائدة منها، أشياء سكت الله عنها فلماذا يسأل؟ خلاص، الله سكت عنها يعني مباح، ليش تسأل؟ تبغى تشديد مثل بني إسرائيل؟ تبغى يشدد؟ تبغى اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ ما بين لنا ما هي، ما لونها، هذه أسئلة التعنت. المهم السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به. كان الصحابة يعجبهم أن يأتي رجل من أهل البادية مما لم يبلغه النهي عن السؤال ويكون عاقلا فيسأل وهم يسمعون، لأن العاقل أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه ويحسن المراجعة فينتفعون بالجواب، كما ذكر النووي في شرحه على مسلم وكما في تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد اكتفى هذا الرجل العاقل بأسئلة سهلة في جوابها يكون في جوابها إثبات لوجود الله ووحدانيته واستحقاق العبادة. وهذا الربط المهم يا إخوان الذي لا يربطه كثير من الكفار، إيش الربط؟ بين الخالق وعبادته. يعني لاحظ، من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. بعدين طيب جاء رسولك يقول إن علينا 5 صلوات لله وصيام شهر لله الذي خلقه وزكاة والحج لله. أي هذا الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا الربط بين الإقرار بوجوده وأنه خلقه وأنه رب رازق محي مميت وهكذا، وبين أن نعبده وحده لا شريك له. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طيب الخطوة اللي بعدها، ليش تعبدون معه غيره؟ ليش تعبدون من دونه؟ هذا الذي سقط فيه مشركو العرب. إذن توحيد الربوبية عند العاقل لابد أن يقود إلى توحيد العبادة، لابد. الذي خلق كل هذه ما له حق علينا؟ الذي خلقنا ما له حق علينا؟ قال العلماء في هذا الحديث: وهذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولاً عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً للخالق، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين، يعني ما يمكن يطلع الترتيب هذا إلا من واحد عاقل وعقله رصين. شرح النووي على صحيح مسلم. طيب هذه الطريقة التي سلكها هذا الصحابي رضي الله عنه ماذا نسميها في المناظرة أو التدبر؟ الاستدلال بماذا على ماذا؟ أول حديث الرجل هذا، أسئلته الأولى فيها هي طريقة علمية، هي طريقة علمية، فما هي؟ نعم، لا هي في البداية، في البداية الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، هذه مهمة ترى في النقاشات اليوم التي تحدث عبر الشبكات، الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، ثم معرفة الواجب نحو هذا الخالق. هذه الطريقة طريقة تفكر وتدبر وتأمل، وهذه أيضا تنفع يعني في تزويد المراهق الشاب أول ما يبلغ، الشباب الأولاد أول ما يبلغون يصير عنده نزعة انتباه، يعني تصير عنده نوع من الانفتاحات، إنه إيش يعني أنا وجدت في عائلة مسلمة لكن إيش من الإسلام، مين الخالق، يعني إيش الدليل، تبدأ تتفتح عنده أشياء. هذه طريقة مهمة، هنا يبدأ الولد إذا بدأ يطرح أسئلة من النوع اللي من أين جئنا؟ كيف؟ من خلق؟ إيش الدليل على أن القرآن الرسول؟ طيب الإسلام مين؟ من قال؟ كيف؟ فيقال خلاص، يقول ابدأ الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، ثم ما هو حق هذا الخالق، ثم كيف نعرف هذا الحق وتفصيلاته. أيضا هذه نافعة في الوساوس، لما يجي الشيطان يلقي الواحد وساوس، من خلق، من قال، إيش كذا، كيف نعرف، إيش يأكد لنا، إيش كذا. هذه طريقة مهمة في تركيز الحق في النفس وترسيخ الإيمان. هذه الأدلة اليقينية في القرآن كثيرة، ترى ما هي قليلة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الاستدلال بالصنعة على الصانع وبعجائب المخلوقات على الخالق، وأن النظر في هذا الشيء البديع، يعني التناسق، الانتظام من كل شيء موزون، موزون كذا، موزون، كل شيء موزون في الكون، موزون، يعني لو زاد الأكسجين، لو زاد كذا الهيدروجين، لو نقص كذا، شوف ماذا سيحدث من المصائب. يعني فهذه الأشياء اللي في الكون، هذا التناسق، الإبداع، التوازن، الانتظام في المسارات والأفلاك، الترتيب، الليل كور الليل على النهار وكور النهار على الليل، هذا مجال عظيم للتدبر والانقياد إلى وجود الله وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى وماذا يجب نحوه عز وجل بعد ذلك. من الآيات التي في القرآن الموافقة لما ذكره ضمام رضي الله عنه من الأسئلة ما هي؟ آيات في جزء عامة، في سورة من سور جزء فيها موافقة، وما هي؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. طبعا هذه مرتبة، يعني البدوي أول ما في الصحراء على بعيره، أول ما يرى بعيره، إذا استوى على بعيره السماء ثم الجبال ثم الأرض، مثل الترتيب في سورة عمة، شوف مرتبة الأمور، أول شيء السماوات سبعا شدادة فوق، سبعا شدادة تحتها، وجعلنا سراجا وهاجا اللي هو الشمس تحتها، وأنزلنا من المعصرات السحاب ماء ثجاجة، اللي تحتها لنخرج به حبا ونباتا، مرتبة. مثل ترتيب النحل، أوحى ربك يا نحل أن تتخذي من الجبال، نحل الجبل ذا بيوتا، ومن الشجر، نحل الشجر، ومما يعرشون تحت على الأرض من المناحل التي يتخذها الناس. طيب، إذن هذه الأسئلة التي طرحها ضمام رضي الله عنه موجود مثلها في القرآن، وهذا الاستدلال وما يراه البعير الراكب على بعيره، السماء فوقه وجبال أمامه وأرض تحته، وتدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، يقول هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غيره؟ يعني هذا تفسير الآيات من سورة الغاشية. الحديث الخامس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، قال يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم سبحانه وتعالى بين يديه كالذر، نثر الخليقة كلها بين يديه كالنمل الصغار كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحديث رواه النسائي في الكبرى والإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث صحيح. هذا الحديث عن عالم الذر. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق. الميثاق ما هو؟ العهد. إذن الله أخذ العهد على البشر جميعا، على البشر في عالم الذر أخذ عليهم العهد أنه ربهم وأن يعبدوا وحده لا شريك له. المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم ثلاثة كما جاء في الأدلة: ميثاق عالم الذر، وميثاق الفطرة، والميثاق في الرسل والكتب، والميثاق الذي في الكتب والرسل. أما بالنسبة لميثاق عالم الذر، فإن الله تعالى استخرج من ظهر آدم ذريته جميعا، كل البشرية. أين؟ بنعمان. نعمان هذه منطقة، شوف الآن إذا أنت طالع من مكة إلى الطائف، من مكة إلى الطائف إلى طريق الهدى، نعم، وين تكون عرفة؟ على يسارك، على شمالك، صح ولا لا؟ نعمان هذه المنطقة، نعمان هذه التي نثر الله فيها ذرية آدم جميعا، لكن صغار جدا كأمثال الذر. مرة أخرى، هذا خبر غيبي، أنا وأنت ما نذكر، هل تذكر أنه حصل هذا؟ لا، لكنه حصل، ولو كنا لا نذكره قطعا حصل. بأي كيف عرفنا أنه حصل؟ بخبر، بخبر الوحي الصادق المصدوق. وهذا من العجائب، يعني عجائب، عندنا أخبار عن أشياء ما تعرفها البشرية ولا يمكن معرفتها بدون هذا الطريق، بدون طريق الوحي. ونحن الآن نمر بنعمان ونمر بالوادي ونمر بمنطقة عرفة ونرى المنطقة ما نذكر شيئا، لا نتذكر، لا نتذكر شيئا، لكننا نعلم يقينا أن ربنا في ذلك المكان استخرج ذرية آدم من ظهره جميعا ونثرهم في نعمان أمثال الذر النمل الصغار، وقال لهم مخاطبا جميعا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كلهم، ما أحد اعترض ولا أحد أنكر، وأشهدهم على أنفسهم. وقد جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. لو يقول الأرض كلها يا ابن آدم، يقول الله لرجل من أهل النار، للرجل من أهل النار، لو كل ما في الأرض، كل ما في الأرض من ذهب، من أموال، من زين، من إلى آخره، لو كنت تملكه الآن وأنت داخل النار، أكنت تفتدي به، مستعد أن تقدمه فداء حتى ما تدخل النار؟ فيقول نعم مستعد، وأضحي وأعطي كل ما عندي. فيقول أردت منك أهون من هذا، أنا ما طلبت منك ملء الأرض ذهبا، طلبت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. أمرتك حين أخذت الميثاق عليك فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا أن تشرك بي، وأنت مأخوذ عليك العهد، مأخوذ عليك الميثاق. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، أن الله فطر الناس على توحيده، فطرهم على توحيده، وأن تعرف القلوب النفوس الفطر أن تعرف ربها، وأن تعرفه واحدا لا شريك له. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. استخرج ربنا ذرية آدم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، لا إله إلا هو. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، رواه مسلم. الميثاق الثالث ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل المواثيق حتى لا يقول أحد ما جاءنا، ما عرفنا، ما اهتدينا، ما شعرنا، ما حسينا، ما درينا، نقول له فطرتك تدلك، والكتاب يدلك، والرسول يدلك، وحتى الأدلة العقلية لو كان عندك عقل صحيح تصل. فإيش صار؟ إما أنه كذب أو وقع ضحية للمكذبين، ولذلك اللي ما وصله الإسلام بشكل صحيح واضح يوم القيامة الله يختبره، لأن الله لا يظلم. أولاد المشركين اللي يموتون وهم صغار، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. طيب، بهذا نصل إلى الحديث السادس بمشيئة الله، غدا نتابع معكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.